From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the General Priesthood Session.
نجلب إليكم جلسة الكهنة العامة في المؤتمر العام النصف سنوي 187 لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. موسيقى هذه الجلسة يقدمها جوقة الأباء والأبناء من مقاطعة كاش بيوتا.
President Henry B. Eyring, first counselor in
the الرئيس هنري آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة.
إخواني، أهلا بكم في جلسة كهنوت للمؤتمر العام النفس السنوي 87 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نرسل تحياتنا الحارة للرئيس توماس إس مانسون الذي يتابع هذا الاجتماع من منزله. يتم نقل هذه الاجتماع عبر استلات جميع حملة الكهنوت في عدة مواقع في كافة أنحاء العالم. تقدم الموسيقى لهذه الجلسة جوقة آباء وأبناء من الأوتاد في جنوب كاش منطقة يوتا بإشراف جيفري أندرسون ويرافقه كلاي كريستيان على الأورج. تفتتح الجوقة هذه الاجتماع بغناء ترنيمة دع كتفك إلى العجلة. تقدم الصلاة الافتتاحية الشيخ كيفن دبليو بيرسون من 70. بعدها تغني الجوقة الترنيمة صلاة سرية.
Our beloved Father in heaven. أبونا السماوي الحبيب. نحن أبناؤك قد اجتمعنا هنا في مركز المؤتمرات وفي بيوتنا وفي أماكننا في جميع أنحاء العالم لنبين حبنا لك ولابنك الحبيب ولنشعر بروحك ونسمع صوتك من خلال خدامك المختارين. نحن ممتنون لاستعادة مفاتيح ومراسيم كهنوت ملك صادق المقدس، ونعبر عن محبتنا العميقة وامتناننا لمن يحملون هذه المفاتيح هنا على الأرض. نحن نحبهم ونساندهم. نحن نصلي في هذه الساعة بأن الرئيس مونسون والشيخ هيل سيشعران بمحبتنا وبإيماننا وصلواتنا نيابة عنهما، ونحن نسأل ونطلب بركة خاصة على الشبيبة الصغار الذين يشاركون في هذا المؤتمر، بأن تكون روح الثقة والإيمان في قلوبهم هذه الليلة، ليعلموا بأنهم محبوبون، وليكتسبوا الثقة والإصرار على حفظ وصاياك، وليمشوا باستقامة أمامك. نحن نصلي ونحن نسمع للموسيقى الملهمة والمتكلمين بأن تمتلئ قلوبنا بالإيمان والرغبة أكبر لننير حياتنا بك وبابنك الحبيب. نحن الآن نطلب أيها الآب السماوي لروحك القدوس ليكون معنا في هذا الاجتماع بالاسم المقدس للرب يسوع المسيح. آمين.
We will now be
يسرنا الآن الاستماع إلى الشيخ ديل جي رينلاند من رابطة الرسل الاثنى عشر. يلي كلمات الشيوخ ديفيد إف إيفنز وريتشارد جي مينز من السبعين.
تصوروا معي صاروخا يتم إعداده وتهيئته للوضع على قاعدة الإطلاق لكي يكون جاهز للانطلاق. الآن تصوروا معي عملية الاشتعال. يتحول الوقود في عمليات الحرق الخاضعة للرقابة إلى غاز حار ينفجر مولدا بذلك القوة الدافعة والضرورية لدفع الصاروخ إلى الفضاء. يتم فقط إدراك قيمة وأهمية حمولة الصاروخ عندما يصل هذا الصاروخ إلى المكان المرغوب ويعمل كما ينبغي. لا يحتاج المرء لأن يكون عالم صواريخ. لكي وعلى سبيل المثال يقدر قيمة وأهمية أحد أقمار ستلات صناعية موضوعة في أحد المخازن. ببساطة فإن الهدف من انطلاق صاروخ توسيع حمول المكان ما. هذا المساء أود أن أقارن الكهنوت الذي نحمله بصاروخ والفرصة التي نحظى بها لكي ننتفع من قوة المخلص الكفرية بالحمولة التي يوصلها هذا الصاروخ. بفضل تضحياته الكفارية فإن يسوع المسيح يمتلك القوة لأن يفدي كافة أبناء البشر، ولكي يجعل قوته الكفارية متاحة للجميع فلقد كرس جزءا من قوته وسلطته للبشر على الأرض. هذه القوة أو السلطة المفوضة تدعى بالكهنوت. هذه القوة تسمح لحملة كهنوت على الأرض بمساعدة الأب السماوي ويسوع المسيح في عملهما، ألا وهو جلب الخلاص والإعلاء إلى أبناء الله. هي كذلك لأنها تزود أبناءه بالفرصة لكي يتسلم بركات قوة المخلص الكفارية. قوة يسوع المسيح الكفارية هي ضرورية وأساسية، لأنه لا يمكن لأي منا أن يرجع إلى منزلنا السماوي من دون مساعدة. في الحياة الأرضية فإننا نرتكب العديد من الأخطاء المتنوعة ونخرق قوانين الله، نصبح ملطخين بالخطيئة ولا يسمح لنا بعدها بالعودة إلى حضرة الله. نحن نحتاج إلى قوة المخلص الكفارية لكي نتصالح مع الأب السماوي. لقد كسر يسوع المسيح قيود الموت الجسدي واهبا القيامة لنا جميعا. هو يقدم لنا المغفرة الخطايا، ألا وهي المغفرة المشروطة بطاعة قوانين ومراسم إنجيله. عن طريقه يقدم الإعلاء، الفرصة للانتفاع من قوة المخلص الكفارية هي الحمولة الأكثر أهمية للخليقة بأكملها. ولأجل أن يتحقق هدف الأب السماوي فإن قوة المسيح الكفارية تحتاج لأن تكون متاحة لأبناء الله. الكهنوت ضروري لأن المراسيم والعهود اللازمة على الأرض يتم تقديم التوفير فقط بواسطته. إذا عجز الكهنوت عن توصيل فرصة الانتفاع من قوة المخلص الكفارية، إذن ما الهدف منه؟ أم هل سيكون بمثابة لعبة نارية معقدة دورها الاستحواذ على الانتباه فقط؟ الله يرغب في أن يكون الكهنوت أكثر من مجرد فصل يتم حضوره في يوم الأحد أو مجرد فرصة تأتية خدمة. الهدف منه أن يكون وسيلة توصيل حمولة. بعض الأخطاء البسيطة أو العرضية في تصميم صاروخ قد تتسبب فشل مهمة. هشاشة المواد التي يصنع منها الصاروخ قد يتسبب في تعطل الصاروخ وفشل عمله. ولكي نحمي الكهنوت وعلى وجه التشبيه من المواد الهشة فإن الله يحمي طرق توصيله واستخدامه. توصيل الكهنوت محمي من قبل مفاتيح الكهنوت والتي تعد بمثابة الحقوق الرئاسية التي تمنح للرجل. استخدام الكهنوت محمي بالعهود التي يقطعها حامل الكهنوت. الكهنوت هو ليس قوة مستقلة واعتباطية، لا شكل لها، أن استخدامه محكوم بالعهود. إضافة إلى ذلك، فإن سلطة قوة الكهنوت يتم منحها على نحو فردي وليس على نحو مستقل منه. كل من قوة كهنوت هارون ملكي صادق يتم تسلمه عن طريق العهد. الله يضع الشروط والرجل يقبلها. متحدثا على نطاق شامل، حملة الكهنوت يتعهد بمساعدة الله في عمله. في أوائل هذا التدبير وضح يسوع المسيح بأن عهد الكهنوت يمنح لكم لأجل صلاحكم وليس لأجلكم فقط، بل لأجل صلاح العالم بأكمله، لكي يقبلوا إلي. هذا يعلمنا بأن الهدف من الكهنوت هو دعوة الآخرين لأن يقبلوا إلى المسيح ومساعدتهم على تسلم الإنجيل المستعد. نحن لدينا الكهنوت لكي نساعد أبناء الله على أن يتحرروا من عبء الخطيئة ويصبحوا مثله. عن طريق الكهنوت، فإن قوة التقوى تلك يظهر تأثيرها على حياة من يقيمون ويبقون على عهود الإنجيل وتسلمون المراسيم المرافقة لها. بهذه الطريقة يقبل البشر إلى المسيح ويتطهرون ويتصالحون مع الله. قوة المسيح الكفارية أصبحت متاحة للجميع عن طريق الكهنوت الذي يقوم بتوصيل الحمولة. العهود مع الله هي جدية ورسمية وتتسم بالجلال. يجب على الرجل أن يتهيأ ويتعلم عن ويقطع مثل تلك العهود وهو عازم على أن يحترمها ويلتزم بها. العهد يصبح بحد ذاته التزاما ووعدا. معيدا صياغة ما قاله الكاتب المسيحي روبرت بولت، فإن الرجل يقطع عهدا فقط عندما يكون هو نفسه راغبا في أن يلتزم بوعده، فإنه بذلك يصنع هوية توضح الفرق ما بين حقيقة الوعد وفضيلته الخاصة. عندما يبرم الرجل عهدا، فإنه يصبح مسؤولا عن عبئه الخاص تماما كما هو كان يحمل ماء بين يديه. وإذا حرك أصابعه فلا داعي له لأن يعثر عن نفسه مرة أخرى. من يخرق العهد فلن تكون له نفس يحملها المسؤولية ولن يملك ضمانا ليقدمه. حامل كهنوت هارون يتعهد بأن يتجنب الشر، بأن يساعد الآخرين على أن يتصالحوا مع الله وعلى أن يتهيأوا ليتسلموا كهنوت ملك الصادق. تلك المسؤوليات والمهمات المقدسة يتم إنجازها عندما يعلم ويعمد ويقوي أعضاء الكنيسة ويدعو الآخرين لأن يقبلوا الإنجيل. تلك هي المهام الصاروخية. بالمقابل، فإن الله يعد بالأمل ورجاء وبالمغفرة وخدمة الملائكة ومفاتيح إنجيل التوبة والمعمودية. حامل كهنوت ملكي صادق يتعهد بأن يتمم المسؤولية المرافقة لكهنوت هارون ولأن يعظم دعوته في كهنوت ملكي صادق. هو يفعل ذلك بالإبقاء على الوصايا المرافقة لذلك العهد. هذه الوصايا هي بما فيها اجتهاده في الاستماع إلى كلمات الحياة الأبدية وعيشه بحسب كل كلمة تخرج من فم الله والإدلاء بشهادته بيسوع المسيح بعمله في الأيام الأخيرة وتجنبه التباهي والتفاخر بنفسه وبأن يصير صديقا للمخلص واثقا به تماما كما يثق الصديق بصديقه. بالمقابل، فإن الله يعد حامل كهنوت ملك صادق بتسلم المفاتيح اللازمة لكي يفهم أسرار الله. سيصبح كاملا مهيئا لأن يقف في حضرة الله. سيصبح قادرا على أن يؤدي دوره في عمل الخلاص. يسوع المسيح سيعد الطريق أمام حامل كهنوت وسيكون معه وإلى جانبه. الروح القدس ستسكن في قلب حامل كهنوت وستحمله الملائكة. جزاته سيتقوى ويتجدد. سيصبح وريثا لبركات إبراهيم، وهو وزوجته سيصبحون ورثة وشركاء ليسوع المسيح في مملكة الأب السماوي. تلك هي وعود عظيمة وقيمة، وعود لا يمكن تصور عظمتها. كل رجل يتسلم كهنوت ملك صادق، فإن الله يثبت ويؤكد له وعده عهده بقسم. هذا القسم خاص فقط بكهنوت ملك صادق، والله وحده من يشرف على هذا القسم وليس حامل كهنوت. ولأن تلك الحالة النادرة والفريدة لها علاقة بقوته وسلطته الإلهية، أن الله يستخدم في هذا القسم أقوى الكلمات والعبارات التي بإمكانه استخدامها لكي يؤكد لنا طبيعة وشكل وعود الملزمة التي لا مجال فيها للتراجع. نتائج مؤلمة قد تتمخض عن خلق عهود الكهنوت بشكل إجمالي التخلي عنها. التقاعس في تأدية دعوة الكهنوت يشبه تماما صنع الصاروخ من مواد هشة غير قوية. إنها تعرض عهد الكهنوت إلى الخطر، لأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل المهمة. عدم طاعة وصايا الله هو بحد ذاته خرق للعهد. يتم سحب البركات الموعودة من خارقي العهد. لقد حظيت بفهم أفضل العلاقة ما بين صاروخ الكهنوت والفرصة لأن ننتفع من حمولة قوة المسيح الكفارية منذ عدة سنوات مضت. في أحد أيام عطل نهاية الأسبوع كان لدي مهمتان، واحدة كانت هي افتتاح أول وتد في البلد، والآخر كان مقابلة شاب لكي يستعيد سلطة كهنوته وبركات هيكله. هذا الرجل والبالغ من العمر 30 عاما التحق بالكنيسة في آخر مرحلة مراهقته. لقد خدم بعد تبشيرية مشرفة، لكن عندما عاد إلى المنزل ضل طريقه وخسر عضويته في الكنيسة. بعد مضي عدة سنوات عاد إلى رشده، وبمساعدة قادة الكهنوت المحبين والأعضاء اللطفاء تاب وتمت استعادة عضويته بالمعمودية والالتحاق مجددا بالكنيسة. لاحقا قدم طلبا لاستعادة كهنوته وبركات هيكل. لقد عينا موعدا للالتقاء سوية في يوم السبت في تمام الساعة 10 صباحا في بيت الاجتماعات. عندما وصلت للقي أقوم بمقابلة مبكرة، كان هو متواجد هناك في وقت مبكر. لقد كان متلهفا في ابتسام الكهنوت مرة أخرى، لم يكن استطاعته الانتظار طويلا. في أثناء مقابلتنا أطلعت على رسالة توضح بأن الرئيس توماس إس مونسون اطلع بنفسه على طلبه ووافق على المقابلة. بكي هذا الشاب. قلت له بعدها بأن موعد المقابلة هذا لن يكون له معنى رسمي في حياته من دون هذه الرسالة الرسمية. لقد علمته لاحقا وبعد أن استعدت بركة بأن سجل عضويته سيحتوي فقط على تواريخ معموديته وتثبيته رسمه للكهنوت وعطيته الأصلية. عندها بكي مرة أخرى. لقد طلبت من أن يقرأ من كتاب مبادئ والعهود. من يتوب عن خطاياه هو نفسه سيحظى بالمغفرة، وأنا الرب لن أتذكر هذه الخطايا. بهذا يمكنكم أن تعرفوا بأن من يتوب عن خطاياه فإنه سيعترف بها ويتخلى عنها. ترقرقت الدموع في عيني المرة الثالثة. بعدها وضعت يدي على رأسه باسم يسوع المسيح وسلطة كهنوت ملك صادق بتخويل وسلطة من رئيس الكنيسة. استعدت كهنوته وبركات هيكل. البهجة التي اعترتنا كانت عميقة. لقد علم مرة أخرى بأنه مخول لأن يحمل ويمارس كهنوت الله. لقد علم بأن بركات هيكلك كانت سارية المفعول مرة أخرى. لقد بدت علي البهجة واتسمت خطاه بالحيوية والنشاط، وكان محاطا بهالة من النور. بكيت أنا أيضا من البهجة. بعد ذلك تم تنظيم الوتد. تم حضور كافة الاجتماعات من قبل قديسين مخلصين يملاهم الحماس والحيوية، وتم تأييد رئاسة الوتد. لكن بالنسبة لي شعوري بالبهجة في هذه في مساعدة هذا الشاب على استعادة بركاته كان عظيما، لدرجة أنه غطى على شعوري بالبهجة لأجل المناسبة التاريخية الخاصة بتنظيم الوتد في بلد ما. لقد أدركت بأن الهدف من تنظيم أي وتد أو استخدام كهنوت الله بأي طريقة هو مساعدة الأب السماوي ويسوع المسيح في عملهم، هو توفير الفرصة لكل ابن من أبناء الله بأن يحظى بالفداء والإعلاء، تماما مثل هدف الصاروخ الموجه لأن يوصل حمولة. فإن الكهنوت يوصل إنجيل يسوع المسيح، ممكن الجميع من أن يبرم العهود مراسم رافقة له. دم المسيح الكفاري يمكنه أن يطبق على حياتنا بينما نختبر تأثير الروح القدس المطهر والمنقي ونتسلم بركات وعود الله. إضافة إلى طاعتكم لقوانين ومراسم الإنجيل، أدعوكم لأن تبرموا وتحافظوا على عهود الكهنوت. عظموا مسؤوليتكم في الكهنوت لتساعدوا الأب السماوي ويسوع المسيح. استخدموا الكهنوت للمساعدة في توصيل الفرصة للانتفاع من قوة المخلص الكفارية إلى شخص ما. عندما تفعلون ذلك فإن بركات عظيمة ستحل عليكم على عائلتكم. أنا أشهد بأن الفادي يحيى ويجه عمله باسم يسوع المسيح. آمين.
نأتي هذه الليلة بالأمل والإيمان بأننا بطريق ما سوف نغار متقويين ومباركين بواسطة الروح القدس الذي يعلم الحق. يتعلق الأمر ببحثنا الفردي عن الحق الذي أرغب بأن أتكلم عنها. عندما كنت شابا كان لدي الكثير من الأسئلة حول الكنيسة، كانت بعض أسئلتي صادقة ولكن البعض الآخر لم يكن كذلك، وعبر عن شكوك الآخرين. كثيرا ما ناقشت أسئلتي مع والدتي. أنا واثق من أنها استطاعت أن تشعر بأن العديد من الأسئلة كانت صادقة ومن قلبي. أعتقد بأنها كانت في خيبة عمل قليلا من تلك الأسئلة التي كانت أقل صدقا وأكثر جدلا، ومع ذلك فإنها لم تستخف بي لوجود أسئلة عندي. كانت تستمع وتحاول أن تجيب عليها. كانت تقول شيئا من هذا القبيل: دافيد، هذا السؤال جيد. بينما أنت تبحث وتقرأ وتصلي من أجل الجواب، لماذا لا تفعل أنت الأشياء تعرف أنه يجب أن تقوم بها وأن تعمل الأشياء التي تعلم أنك لا تنبغي أن تفعلها؟ أصبح هذا النمط بحثي عن الحقيقة. وضعت أمي مسؤولية تطوير الإيمان والإيجاد الإجابات علي. عرفت أن الأجوبة الهامة سيأتي من بحثي عن الحقيقة بالطريقة التي وضعها الآب السماوي. كانت تعرف أنني بحاجة للعثور على الحقيقة. كانت تعرف أنني بحاجة إلى أن أكون صادقا في أسئلتي وأن أكون على الاستعداد للعمل على ما كنت أعرف بالفعل أنه حق. عرفت أنني أحتاج للدراسة والصلاة وأنني بحاجة إلى التطوير قدر أكبر من الصبر، بينما كنت أسعى لإجابات من الرب. مع مرور الوقت عرفت أن والدتي كانت تعلمني نمط الآب السماوي للبحث عن الحق. وبما الإيمان بدأت الأجوبة في المجيء، وقبلت دعوة البعثة التبشيرية. جاءت هناك وقت في وقت مبكر من مهمتي عندما توجب علي أن أعرف ما إذا كانت الكنيسة حق وأن جوزيف سميث نبي الله. استمع إلى وعد أبونا السماوي الذي قدمها لنا النبي موروني: وعندما تسلمون هذه الأشياء أناشدكم بأن سألوا الله الآب الأبدي باسم المسيح وإن كانت هذه الأمور صحيحة، وإذا سألتم بقلب خالص ونيئة صافية مؤمنين بالمسيح فسوف يظهر الحقيقة لكم بقوة الروح القدس. من أجل الحصول على ما يوجد في كتاب مورمون كنت بحاجة لقراءة قراءته. بدأت من بداية الكتاب وقرأت كل يوم، يتسلم بعض شهادة بسرعة كبيرة، وبالنسبة للآخرين سوف يستغرق الأمر المزيد من الوقت والمزيد من الصلاة، ويمكن أن تشمل قراءة كتاب عدة مرات. كنت بحاجة لقراءة الكتاب بأكمله قبل أن أتسلم الشهادة الموعودة، ومع ذلك فإن الله لم يظهر الحق يظهر الحق لي من خلال قوة الروح القدس. في مدونتي التبشيرية وصفت فرحتي لمعرفة الحق، وكذلك التعبير الشخصي عن الالتزام والقصد الحقيقي للتصرف بحسب الحق الذي استلمته. كتبت لقد تعهدت مع أبي في السماء ومع نفسي أن أبذل قصاري جهدي بتقديم 100% لبقية حياتي مهما طلب مني سأفعل. عرفت أخيرا أن التغذية المستمرة والجهد المستمر للتوبة والحفاظ على الوصايا هي ضرورة حتى لا يتركنا هذا الشعور أبدا. قال الرئيس مونسون يجب أن تبقى الشهادة حيوية وهي من خلال الطاعة المستمرة لوصايا الله، ومن خلال الصلاة اليومية ودراسة الكتب المقدسة. على مر السنوات طلبت من المبشرين والشباب في جميع أنحاء العالم كيف بدأوا في جهودهم الشخصية للبحث عن الحق والحصول على الشهادة. تقريبا ودون استثناء فإنهم يجيبون أن جهدهم للحصول على الشهادة الشخصية بدأ بقرار شخصي لقراءة كتاب مورمون، ومن بداية والسؤال الله إذا كان حقا، وفي قيام بذلك اختاروا أخذ المبادرة للتصرف بدلا من أن يكونوا انعكاسا. طلب الرئيس مونسون من كل منا أن يفعل ما هو ضروري للحصول على شهادة قوية والاحتفاظ بها. ما هو ضروري للتعميق شهادتك وتقويتها؟ كل واحد منا لديه مسؤولية شخصية للقيام بما هو ضروري للحصول على شهادة قوية والاحتفاظ بها. إن الحفاظ على تعهدات بالصبر بينما نحن نفعل ما هو ضروري لتلقي إجابات من الرب هو جزء من نمط الله للتعلم تعلم الحق. لا سيما عندما تكون الأمور صعبة قد يطلب منا الخضوع بفرح والصبر لكل إرادة الرب. لدي أنا وزوجتي ماري من نحب كثيرا، وقد صارعت طويلا في حياتها مع جوانب معينة من الكنيسة، وهي تحب الإنجيل وتحب الكنيسة، ولكن لا يزال لديها أسئلة، وهي مختومة في الهيكل ونشطت في الكنيسة وتقوم بدعواتها، وهي أم وزوج زوجة رائعة. منذ وقت ليس بعيد طلب أسقفها أن يراها وزوجها، وطلب منهم أن يقبلوا خدمة في الهيكل وليعموا كوكلاء لأولئك الذين يحتاجون لمراسيم الهيكل. هذه الدعوة فاجأتهم، لكنهم قبلوها وبدأت خدمتهم في بيت الرب. وكان ابنهما المراهق قد شارك مؤخرا في بحوث تاريخ الأسرة ووجد اسما عائليا لم تتكمل له مراسيم الهيكل، وفي الوقت المناسب تصرفوا بالوكالة وقاموا بأداء مراسيم الهيكل لهذا الشخص وأسرته. عندما ركعوا عند المذبح وتم القيام بالمرسوم الختم، هذه المرأة الرائعة التي بحثت لفترة طويلة اختبرت تجربة روحية خاصة، وعرفت أن الهيكل والمراسيم التي تؤديها حق وحقيقة. لقد وجدت تعزية كبيرة في وعد الرب، فإنه بقوة الروح القدس يمكنكم أن تعرفوا الحق في كل الأشياء. دون معرفة كل شيء يمكننا أن نعرف الحق، يمكننا أن نعرف أن كتاب مرمون حق، نستطيع أن نعرف أن كتاب مرمون حقيقي. وبالفعل كما علم الرئيس نيلسون اليوم، يمكننا أن نشعر في أعماق قلوبنا أن كتاب مرمون هو كلمة الله بلا شك. يمكننا أن نشعره إلى درجة أن لن نريد أن يمر يوم واحد بدونه. يمكننا أن نعرف أن الله هو أبونا السماوي، وأن ابنه يسوع المسيح هو مخلصنا وفادينا. يمكننا أن نعرف أن يجب أن نعتز بالعضوية في الكنيسة، وأن المشاركة الأسبوعية في القربان تساعدنا وعائلتنا لنكون في الأمان. يمكننا أن نعرف بأن خلال مراسيم الهيكل يمكننا للعائلات حقا وتكون معنا إلى الأبد. يمكننا أن نعرف أن كفارة يسوع المسيح وبركات وتلبر، وأعرف كل هذا حقيقة، وأدلي شهادتي باسم يسوع المسيح. آمين.
أيها الأخوة، يمكن لا يوجد إطراء يمكن أن نستلمه من الرب عازم من أن نعرف بأنه يثق بنا أن نكون حملات كهنوت مستحقين وأزواج وأباء. شيء واحد مؤكد، اكتساب ثقة الرب هو بركة تأتي عن طريق بذل جهد كبير من قبلنا. الثقة هي بركة تعتمد على الطاعة وقوانين الرب. اكتساب ثقة الرب يأتي كنتيجة لكون صادقين مع أحود التي عقدنا في المعمودية وفي الهيكل. عندما نحافظ على وعدنا مع الرب يزداد ثقته بنا. أحب النصوص المقدسة والقديمة الحديثة، كذلك التي تستخدم تعبير نزاحة القلب عندما تصف شخصية إنسان صالح. النزاحة أو عوز النزاحة عنصر أساسي في شخصية أحدهم. الأشخاص الذين يمتلكون نزاحة القلب هم الأشخاص أهل الثقة، لأن الثقة تبني على النزاحة. بالتالي إذا أحبنا امتلاك ثقة الرب، يجب أن نسعي كي نفهم هذا المبدأ المهم ونطبقها في حياتنا. أن تكون إنساناً ذار نزاحة يعني ذلك ببساطة أن تكون نواهك كذلك أفعالك نقية وصالحة في كل جوانب حياتك. كأزواج وأباء استلمنا مسؤولية مقدسة من الأنبياء الرائيين والكاشفين للعائلة علان للعالم. تنص هذه الوثيقة بتصميم الأهلي يترأس الأباء على آلائهم بالحب والصلاح، وهم مسؤولون على تأمين ضروريات الحياة وحياة همامية العائلية. بالنسبة لنا، حتى نكتسب ثقة الله علينا إنجاز هذه المسؤوليات الثلاثة محددة إلهيا نحو عائلتنا في طريق الرب. كما ذكرنا أيضا في علان العائلة، طريقة الرب هو المسؤوليات سويا مع زوجاتنا كشركاء متعادلين. بالنسبة لي، هذا يعني بأن لا يمكن أن نقدم بأي قرار بالنسبة هذه المسؤوليات إلا باتحاد بزواجنا. الخطوة الأولى في بحث الكسب الثقة للرب هو أن ندع ثقتنا فيه. أنا في نافي جسد هذه النوع من الالتزام عندما صلى أيها الرب بك وثقت وإلى أبد بك أثق وعلى ذراع البشر لا أعتمد. كان نافي ملتزما كليا بقيام بمشيئة الرب بالإضافة إلى قوله بأنه سوف أنفذ ما أمر به الرب. كان مصمما في التزامه على إنجاز محمته كما هو موضح في تصريحات حي هو الرب حي هي نفسنا أننا لا نمضي إلى أبينا في صحراء حتى ننفذ ما أمرنا به الرب. لأن نافع وثق أولا بالرب ودع الرب ثقة عظيمة به. باركه الرب ويدفق عظم عظيم للروح والذي بارك حياته وحياة عائلته وحياة شعبه. سجل نافي كان أننا أقتم في سعادة. من أجل تمثيل وجهة نظر المرأة في هذه الموضوع طلبت لمساعدة من ابنتي المتزوجتين. سألهما أن كانوا بإمكانهم يقدم جملة أو جملتين حول كيف ترعون أهمية الثقة. أولا لارا، من أهم الأشياء بالنسبة لي معرفة بأنه عندما يمضي زوجي يومه يقوم باختيارات تظهر واحترام الحب نحوي. عندما يمكننا أن نثق أحدهما بالآخر هذه الطريقة فإن ذلك يجلب السلام إلى منزلنا. والآن كريستينا، أن يكون لديك ثقة في أحد مشابه لأن يكون لديك إيمان بهذا الشخص. بدون هذا الثقة والإيمان يكون هناك خوف وشك. بالنسبة لي من عظم البركات التي تأتي من إمكانية الثقة الكاملة بالزوجي هي السلام، سلام الذهن من المعرفة بأنه فعلا يقوم بما يقول بأنه سيقوم به. لم ترى كريستينا ولارا ما كتبته كلاهما منهما أبدا. من المثير بالنسبة لي أن كلتهما بشكل مستقل اعتبرتها بأن بركة السلام هي في المنزل نتيجة مباشرة لامتلاكهم زوجين يمكنهم ثقة بهم. وأنا كنت قادرا على التمتع بنفس الثقة المتمحورة حول المسيح. أنا أنشأ في منزل حيث قام أبي بتكريم كهنوته وأكتسب ثقة العائلة كلهما بسبب نزاحة القلب. من شبابتي تجربة علمني أبي. عندما كنت صغيرا جدا وجد أبي شركة متخصص في أتمتة. هذه العمال تصمم وتصنع وتركب خطوط إنتاج أوتوماكية في أنحاء العالم. عندما كنت في المدارس الوسطية أراد أبي أن أتعلم كيف أعمل وأرادني أيضا أتعلم العمل من الألف إلى الياء. عملي الأول تضمن صيانة الأرضية والدهان. ما زلت أتذكر فرصة التي سنحت أدهن جميع الحمامات. عندما دخلت المدرسة الثانوية حمس الروح لي بأن أعمل على أرض المصنع. بدأت أتعلم كيف أقرأ المخططات وأشغل لتصنيع الفولاذ الثقية. في أحد الأيام بعد مهمتي التبشيرية كنت عامل في المصنع عندما طلبني والدي أن مكتبه وسألني إذا كنت أرغب في مرافقته في رحلة عمل لوس أنجلوس. كانت هذه المرة الأول التي يدعوني فيها أن مرافقته رحلة العمل. قبل ما نغادر في هذه الرحلة حضرني ببعض التفاصيل عن الزبون الجديد المحتمل. أولا كان الزبون مؤسس متعدد الجنسيات. ثانيا كانوا يرفعون في خطوط إنتاجهم في أنحاء العالم بأحدث المستجدات في تكنولوجيا الأتمتة. كان الزبون مهم. بعد وصول إلى لوس أنجلوس ذهبت أنا وأبي وإلى فندق رجال العمل في أجل الاجتماع. الطب الأول للعمل كان المناشفة لتحليل مواصفات التصميم للهندسة لمشروع. الأمر التالي الذي تمت مناقشة في كان المتعلق بتفاصيل اللوجستية والسعر والظروف في العقد. شرح موظف الشركة لنا بأن سعرنا المقترح كان الأخفض بين الذين شاركوا في عروض هذا المشروع، ثم بغرابة أخبرنا أن السعر الأخفض عرض في مرتبة ثانية، ثم سألنا إذا كنا مستعدين لسحب سعرنا المقترح ونعيد المشاركة. صرح بأن سعرنا الجديد يجب أن يأتي فقط أقل من أعلى عرض، ثم شرح بأنه سوف نقاسم دولارات ومصافة حديثة مناسبة معه. نحن سنربح وهو سيربح لأنه هو اللي صمم هذه الصفقة. ثم أعطانا رقم صندوق بريدي حيث يمكننا أرسل المال إلى طلبه. بعد ذلك نظر إلى والدي وسأل إذا هل أجرينا صفقة؟ والدي قف وقاله سوف أعود معك. بعد مغادرة الاجتماع دخلت سيارة مستأجرة واستدار إلي وأبي سألني حسنا ماذا تظن أن نفعل؟ أجب أقول لا أعتقد بأننا يجب علينا أن قبول هذا العرض. ثم سألني أبي ألا تظن أننا علينا مسؤولية تجاه موظفينا؟ بينما كنت أفكر بسؤالني قبل أن أستطيع الإجابة أجابه على سؤاله. قال اسمه ياريك، عندما تأخذ رشوة أو تعمل على تسوية حول نزاحتك يصبح من الصعب أن تعود إلى وراء. لا تفعل ذلك ولا حتى مرة واحدة. حقيقة أنني أشارك هذه التجربة تعني أنني لم أنسى أبدا ما علمني إياه والدي في رحلة العمل تلك الأولى معه. أشارك هذه التجربة كي أوضح تأثير الأبدية الذي نمتلكه كأباء. يمكنك تخيل الثقة التي كانت لي بأبي بسبب نزاحة قلبه. عاش نفس هذه المبدأ في حياته الخاصة مع أمي وأطفاله ومع كل رافقهم. أيها الأخوة، إن صلواتي هذا المساء أن يمكننا أولا وضع ثقتنا بالرب كما جسد النافي، ومن ثم ومن خلال نزاحة قلوبنا نكسب ثقة الرب كما ثقة زوجاتنا وأطفالنا. عندما نفهم ونطبق هذا المبدأ المقدس للثقة المبني على النزاحة سوف نكون صادقين لعهودنا المقدسة، وسوف ننجح بقيادة عائلاتنا بالحب والقوة، مؤمنين بضروريات الحياة وحامين عائلاتنا من شرور العالم. أشاهد بهذه الحقائق باسم يسوع المسيح، آمين. Congregation will now join the choir. يقف الحضور الآن لمشاركة مع جوقت في غناء ترنيمة كم هي صلبة القاعدة، وبعد غناء نستمع إلى كلمة رئيس ديتر إف أوكدورف المستشار الثاني في رئاسة الأولى، وبعد ذلك سوف أتكلم معكم.
كان رجلا شيخ يقف منتظرا دوره في مكتب البريد ليشتري بعض الطوابع على المنضدة. لاحظت امرأة شابة أنه كان يمشي بصعوبة وعرضت عليه أن تشرح له كيف يشتري الطوابع من آلة ليختصر الوقت. قال المسن: شكرا، لكنني أفضل الانتظار، الآلة لن تسألني عن التهاب مفاصلي. من المفيد أحيانا أن نتكلم إلى شخص يهتم بهمومنا. الألم والحزن والمرض هي تجارب نختبرها جميعا، ولحظات الفوضى والبؤس والخيبة يمكن أن تتراكم لتصير عبئا ضخما على آلية نفوسنا. عندما يتعلق الأمر بسلامة أجسادنا، فإننا نتقبل أن الشيخوخة والمرض هما جزء من رحلتنا في الفناء، ونسعى لمشورة الاختصاصيين الذين يفهمون الجسد الإنساني. وعندما نعاني من الضغوط النفسية أو المرض العقلي، فإننا نسعى للمساعدة من اختصاصيين في هذا النوع من الأمراض. وتماما كما نعاني من التجارب الجسدية والنفسية في حياة الفناء، فإننا أيضا نواجه تحديات روحية. معظمنا مر بأوقات في حياتنا اشتعلت فيها شهاداتنا والضاءة، وربما نكون أيضا قد مررنا بأوقات بدا فيها أبونا السماوي بعيدا. وهناك أوقات نكنز فيها أمور الروح بكل قلوبنا، وربما يكون هناك أيضا أوقات تبدو وكأنها أقل قيمة ومعنى. اليوم أرغب في الحديث عن الصحة الروحية، كيف يمكننا العثور على الشفاء من الركود وسلوك سبيل الصحة والنشاط الروحي. أحيانا يحدث المرض الروحي نتيجة للخطية أو الجراح العاطفية. أحيانا تحدث الانهيارات الروحية بشكل تدريجي للغاية حتى أنه يندر أن نعرف أنه يحدث، أنها تحدث مثل طبقات من الصخور الرملية. فإن الألم والبؤس الروحي يمكن أن يتكدس بمرور الزمن مثقلا أرواحنا إلى أن يصبح فوق قدرتنا على التحمل. مثلا يمكن لهذا أن يحدث عندما تصبح مسؤولياتنا في العمل والمنزل والكنيسة طاغية، بحيث نفقد البصيرة اللازمة للابتهاج بالإنجيل، بل حتى قد نشعر وكأنه ليس لدينا المزيد لنعطيه، أو أن الحياة حسب وصايا الله تفوق قدرتنا. لكن حقيقة الصعاب الروحية لا يعني أنها مرض عضال. يمكننا شفاء أرواحنا. حتى أعمق الجراح الروحية، نعم حتى تلك التي تبدو وكأنها عضال، يمكن شفاؤها. أصدقائي الأعزاء، قوة يسوع المسيح الشافية ليست غائبة عنا اليوم. لمسته الشافية لمسة المخلص الشافي يمكن أن تغير حياتنا في يومنا هذا كما فعلت في أيامه. إن كان لدينا مجرد الإيمان، يمكنه أن يأخذ أيادينا ويملأ نفوسنا بالنور السماوي والشفاء، ويقول لنا كلماته المباركة: قم، احمل سريرك وامشي. مهما كان سبب أمراضنا الروحية فإن بينها أمرا مشتركا، غياب النور الإلهي. الظلمة تقلل من قدرتنا على الرؤية بوضوح، إنها تبهم أبصارنا لأبصارنا ما كان في الماضي واضحا وجليا. عندما نكون في الظلمة فإن احتمالية اختيارنا للخطأ تزيد، لأنه لا يمكننا أن نرى الأخطار على طريقنا. عندما نكون في الظلام يزيد احتمال فقدنا للرجاء، لأنه لا يمكننا رؤية السلام والبهجة التي تنتظرنا إن وصلنا المضي قدما. من ناحية أخرى فإن النور يسمح لنا أن نرى الأشياء على حقيقتها، ويسمح لنا بأن نميز ما بين الصواب والخطأ، وبين الضروري والتافه. عندما نكون في النور يكون لدينا قدرة عمل الخيارات الصحيحة بناء على مبادئ صحيحة. عندما نكون في النور يكون لدينا كمال الرجاء الساطع، لأنه يمكننا رؤية تجاربنا الحياتية من منظور أبدي. سنجد الشفاء الروحي عندما نتجنب الظلال، ظلال العالم، ونخطو نحو نور المسيح الأزلي. كلما فهمنا وطبقنا مفهوم النور العقائدي، كلما أمكننا أن نحتمي من المرض الروحي، أمراض الروحية التي تبتلينا وتثقلنا من كل ناحية، وكلما أمكننا أن نخدم بشكل أفضل كحملة كهنوت نشطاء وشجعان، خدام حقيقيون وتلاميذ لملكنا الأزلي الحبيب. قال يسوع المسيح: أنا نور العالم، من يتبعني لا يسير في الظلمة لكن يكون له نور الحياة. ما معنى ذلك؟ المعنى هو ببساطة، من يتبع يسوع المسيح بالتضاع سيعرف ويشارك في نوره، وهذا النور سينمو إلى أن يطرد في النهاية كل ظلام، أكثر الظلام ظلمة. يعني أيضا أن هناك قوة وتأثيرا شديدا ينبعث من المخلص، إنه ينبعث من محضر الله حتى يملأ أرجاء الفضاء. ولأن هذه القوة تنير وتسمو وتوضح حياتنا، فإن النصوص المقدسة تدعوها عادة بالنور، ولكن أيضا يشار إليها بالروح والحق. نقرأ في كتاب المبادئ والعهود: كلمة الرب حق، وكل ما هو حق فهو نور، وكل ما هو نور هو روح، حتى روح يسوع المسيح. هذا المنظور البليغ بأن النور روح وهو الحق، وأن هذا النور يشرق على كل نفس تأتي إلى العالم، هو في أهم مهم وأيضا باعث للرجاء. نور المسيح يشرق على أو يغمس نفوس كل من يصغي لصوت الروح. نور المسيح يملأ الكون، يملأ الأرض، ويمكن أن يملأ كل قلب. الله لا يفرق بين البشر، نوره متوفر للجميع، الصغير والكبير، الغني والفقير، المقتدر والمحروم. إن فتحتم عقولكم وقلوبكم لتلقي نور المسيح واتباع المخلص بالتضاع، فإنكم ستتلقون المزيد من النور سطرا على سطر، قليلا هنا وقليلا هناك، وستجمعون المزيد من النور والحقيقة في نفوسكم إلى أن تطرد الظلمة من حياتكم. الله سيفتح عيونكم، الله سيمنحكم قلبا جديدا، محبة الله وحقيقته ونوره ستؤدي إلى إحياء الأمور الراكدة، وستولدون ثانية إلى جدة الحياة في يسوع المسيح. لقد وعدنا الرب، إن كانت أعينكم منفردة على مجدي فإن أجسادكم ستمتلئ نورا، ولن تكون فيكم ظلمة، وذاك الجسد الذي يمتلئ نورا يستوعب كل الأشياء. هذا هو العلاج الأنجع للمرض الروحي. الظلمة تختفي في محضر النور. مع ذلك فإن الله لن يرغمنا على اعتناق نوره. إن ارتحنا للظلام فليس من المحتمل أن تتغير قلوبنا. كي يحدث التغيير فإن علينا أن نساهم بنشاط في إدخال النور. خلال رحلاتي كقبطان طائرة حول كوكب الأرض وعبر الأرض، كنت دوما مذهولا بجمال وكمال خليقة الله، وما وجدت أنه خلاب بالذات كان العلاقة بين الأرض والشمس. إنني أعتبره درسا موضوعيا بليغا عن كيفية تواجد الظلام والنور. كما نعرف جميعا فإنه خلال 24 ساعة ينقلب الليل إلى نهار والنهار إلى ليل. إذن ما هو الليل؟ إنه ليس أكثر من ظل. حتى في أكثر الليالي ظلمة لا تتوقف الشمس عن بث نورها، تواصل السطوع كما فعلت دوما، لكن نصف الأرض في الظلمة. غياب النور يؤدي إلى الظلمة. عندما تحل ظلمة الليل فإننا لا نقنط أو نقلق خوفا من أن الشمس قد انطفأت، ولا نفترض أن الشمس قد اختفت من الوجود أو ماتت أو كأنها لم تكن هناك، ونفهم بأننا فقط في الظل، وبأن الأرض ستواصل الدوران، وفي النهاية ستصلنا أشعة الشمس ثانية. الظلمة ليست مؤشرا على انعدام النور، غالبا تعني ببساطة بأننا لسنا في الموقع المناسب لتلقي النور. خلال الكسوف الشمسي مؤخرا قام كثير بجهود عظيمة للنفاذ إلى نطاق ضيق من الظل كونه القمر في منتصف يوم مشمس. وبشكل مماثل للغاية فإن النور الروحي يواصل السطوع باستمرار على كل خلق الله. الشيطان سيبذل كل جهد لصنع الظل أو وضعنا في ظل من صنعنا. سيرغمنا على خلق كسوفنا الشمسي، وسيدفعنا إلى ظل كهفه. الظلمة الروحية يمكن أن تلقي حجابا من النسيان حتى على الذين مشوا في النور مرة وابتهجوا بالرب. مع ذلك حتى في لحظات الظلام العظيمة فإن الله يسمع توسلاتنا المتواضعة عندما نصلي: يا رب أنا أؤمن، أعن ضعف إيماني. في أيام ألما كان هناك كثيرون ممن صارعوا لقبول الأمور الروحية، وبسبب عدم إيمانهم فإن النور وحق الله لم يدخل نفوسهم وقسيت قلوبهم. نحن أيها الإخوة، إنها مسؤوليتنا أن نكون في المكان الصحيح لنرى النور، لنرى ونشعر بالنور الإلهي والحق الذي في إنجيل يسوع المسيح. حتى عندما يحل الليل ويبدو العالم مظلما، يمكننا اختيار اتباع نور المسيح وحفظ وصاياه والشهادة بشجاعة عن حقيقته وعظمته. كحامل لكهنوت الله والهاروني وملك صادق وكتلميذ ليسوع المسيح، فإنك تحمل النور. واصل عمل ما تعرف أنه سيشعل جذوة نوره الإلهي. ارفع نورك واجعله يسطع أمام البشر، ليس ليروك ويعجبوا بك، بل لكي يروا أعمالك الصالحة ويمجدون أباك الذي في السماوات. إخوتي الأعزاء، أنتم أدوات في يد الرب، غايتها جلب النور والشفاء لنفوس أبنائي الآب السماوي. وربما لا تشعرون بأنكم مؤهلون لشفاء المرضى الروحيين. بالتأكيد أنتم لستم مؤهلين أقل من موظف البريد الذي افترض أنه يمكن أن يشفي التهاب المفاصل. ربما تواجهون تحديات روحية خاصة بكم. مع ذلك فإن الرب قد دعاكم وقد أعطاكم السلطة والمسؤولية لتمدوا يد العون للمحتاجين. لقد أعطاكم قوته الكهنوتية المقدسة لتجلب النور إلى الظلمة وترفعوا وتباركوا أبناء الله. لقد استعاد الله كنيسته وإنجيله الثمين الذي يشفي النفس الجريحة. لقد أعد الطريق للسلامة الروحية والعثور على الشفاء من الركود والمضي نحو الصحة والازدهار الروحي. كلما اتجهتم بقلوبكم لله في صلاة متواضعة، على ركبكم، في بيوتكم، في الكنيسة، في أماكنكم الخاصة، في أماكنكم العامة، فإنكم تشعرون بنوره. كلما سعيتم لكلمته وإرادته التي في النصوص المقدسة، في كتاب مرمون، في كل شيء أعطانا إياه الرب، فإن النور يزداد سطوعا. كلما انتبهتم لمحتاجا وضحيتم براحتكم لتمدوا يد العون بمحبة، فإن النور يشتد وينتشر. كلما رفضتم التجارب واخترتم النقاء، كلما غفرتم للغير، كلما شهدتم بشجاعة للحق، فإن من خلال الأعمال والكلمات فإن النور يطرد الظلمة ويجتذب آخرين يطلبون النور أيضا. فكروا بتجاربكم الشخصية، لحظات الخدمة لله والبشر عندما سطع النور الإلهي في حياتكم، مثلا في الهيكل المقدس على مائدة القربان، أو في لحظة هادئة للصلاة والتأمل في اجتماعاتكم العائلية أو خلال تقديم خدمة كهنوتية، كزوج، كأب، كصديق. شاركوا تلك اللحظات مع عائلاتكم وأصدقائكم، وخصوصا مع شبابنا. لا تنسوا أبدا، شبابنا يطلبون النور، إنهم بحاجة لأن يسمعوا منكم بأنه مع هذا النور والحق يأتي الرجاء والشفاء حتى في عالم ملؤه الظلام. نور المسيح يجلب الرجاء والسعادة والشفاء من أي جرح أو علة روحية. من يشعرون بهذا التأثير المنقي يصبحون أدوات في يد نور العالم ليقدموا النور للآخرين. سيشعرون كما شعر الملك لاموني، هذا النور غمر نفسه بالبهجة وأزاح الغمامة المظلمة فأنار نور الحياة الأبدية نفسه. إخوتي الأعزاء، أصدقائي الأعزاء، إن مسعانا هو أن نطلب الرب إلى أن يشتعل نار حياته الأبدية بسطوع فينا، وتصبح شهادتنا راسخة وقوية حتى في منتصف الظلام. إنها صلاتي وبركة مني أن تنجحوا في تحقيق مصيركم كحملة لكهنوت الإله الجبار، وأن تكون دوما حملة سعداء مبتهجين لنوره السماوي. بالاسم المقدس ليسوع المسيح سيدنا، آمين.
إخوتي الأعزاء الذين يحملون كهنوت الله، أود هذه الليلة أن أتكلم عن طريقة رائعة التي يقود الرب فيها مملكته على هذه الأرض. أنتم تعرفون بالفعل بالأساسيات. أولاً يسوع المسيح هو رئيس الكنيسة على كل الأرض. ثانياً يقود كنيسته اليوم بالتحدث إلى الرجال المدعوين كأنبياء بواسطة الوحي. ثالثا، أعطى الوحي لأنبياءه منذ فترة طويلة ولا يزال، وسوف يستمر في القيامة بذلك. رابعا، يهب وحيا مؤكدا لمن يخدم تحت قيادة أنبيائه. من هذه الأسس ندرك أن قيادة الرب لكنيسته تتطلب إيمانا كبيرا وثابتا لكل من يخدمه على الأرض. على سبيل المثال، يتطلب إيمانا للإيمان بأن الرب المقام يراقب التفاصيل اليومية لملكوته. يتطلب إيمانا للإيمان بأنه يدعو أناسا غير كاملين لمناصب ثقة. يتطلب إيمانا للإيمان بأنه يعرف الناس الذين يدعوهم تماما، سواء قدراتهم وإمكانياتهم، وهكذا لا يخطئ في دعواته. قد يجلب ذلك ابتسامة أو إيماء من الرأس للبعض في هذا الحضور، سواء أولئك الذين يعتقدون أن دعوتهم الخاصة للخدمة قد تكون خطأ، وكذلك أولئك الذين يتخلون بعض من يعرفون من الذين يبدون غير مناسبين لمكان في ملكوت الرب. نصيحتي لكلتا المجموعتين هو تأخير هذه الأحكام حتى تتمكنوا من رؤية ما يراه الرب بشكل أفضل. بدلا من ذلك، الحكم الذي نحتاج إليه هو أنك لديك القدرة على استلام الوحي والتصرف بموجبه بلا خوف. يتطلب إيمانا للقيام بذلك، ويتطلب إيمانا أعظم للإيمان بأن الرب قد دعا خداما من بشر غير كاملين لقيادتك. هدفي الليلة هو بناء إيمانك بأن الله يوجهك في خدمتك له. والأهم من ذلك يحدوني الأمل في بناء إيمانك بأن الرب يلهم الأشخاص غير الكاملين الذين دعاهم كقادة لك. قد تعتقد في البداية أن هذا الإيمان ليس مهما لنجاح كنيسة الرب والملكوت. مع ذلك قد تكتشف بغض النظر عن مكان وجودك في سلسلة خدمة الكهنوت من نبي الرب إلى حامل جديد لكهنوت هارون أن الإيمان ضروري. دعونا نبدأ بما يعنيه الإيمان لرئيس رابطة المعلمين. من المهم بالنسبة له أن يكون له إيمان بأن الرب دعاه شخصيا عالما بضعفات المعلم وقوته. يجب أن يكون لديه إيمان بأن الرجل الذي أصدر الدعوة تلقى الوحي من روح الله. يحتاج مستشاري وأعضاء الرابطة إلى نفس الإيمان لاتباع بثقة ومن دون خوف. لقد رأيت هذه الثقة عندما جلس صبي مع رئيس لرابطة الشمامسة صباح يوم الأحد، وكان هو سكرتيرهم المدعو حديثا. تشاورت تلك الرئاسة الشابة معا وتحدثوا عن عدة طرق تمكنهم من تلبية طلب الأسقف لإعادة صبي أقل نشاطا إلى الكنيسة. بعد الصلاة والمناقشة اختاروا سكرتير للذهاب إلى منزل الصبي لم يأتي أبدا إلى اجتماع ولدعوته. لم يعرف السكرتير الصبي، لكنه كان يعلم أن أحد والدي الصبي كان أقل نشاطا والآخر ليس عضوا وليس صديق. شعر السكرتير بالقلق ولكن ليس بالخوف. كان يعلم أن النبي الله قد طلب من حاملي الكهنوت إعادة الخراف الضالة، وكان قد سمع صلاة رئاسته. سمعهم يتفقون على اسم الصبي وعلى اسمه. كنت أراقب عندما مشى السكرتير في الشارع نحو بيت الصبي الأقل نشاطا. مشى ببطء كما لو كان في خطر، لكنه عاد إلى أسفل الطريق مع الصبي. بعد نصف ساعة مبتسما بسعادة. أنا لست متأكدا من أنه كان يعرف في ذلك الوقت، لكنه ذهب بإيمان أنه كان في مهمة للرب. بقي هذا الإيمان معه ونمى على مدى سنواته كمبشر وأب وقائد للشباب وأسقف. دعونا نتحدث عن ما يعنيه هذا الإيمان للأسقف. أحيانا يدعى أسقف لخدمة الناس الذين يعرفونه جيدا ويعرف أعضاء الجناح شيئا عن نقاط ضعفه البشري ونقاط قوته الروحية، ويعرفون أن آخرين في جناح كان يمكن أن يدعوا، آخرين ممن يبدو أنهم أفضل تعليما أو أكثر حنكة أو أكثر جاذبية أو أكثر وسامة. يجب أن يعرف هؤلاء الأعضاء أن دعوة الخدمة كأسقف جاءت من الرب من خلال الوحي. دون إيمانهم سوف يجد الأسقف الذي دعي من الله أنه من الصعب حصول على الوحي الذي يحتاجه لمساعدتهم. هو لن ينجح دون إيمان الأعضاء لتأييده. لحسن الحظ فإن العكس صحيح أيضا. فكر في خادم الرب الملك بنيامين الذي قاد شعبه إلى التوبة. ترققت قلوب الناس لإيمانهم كما أنه مدعو من الله. على الرغم من نقاط ضعف البشرية فإن كلماته جاءت من الله. أنت تتذكر ما قاله الناس؟ نعم، إن نؤمن بكل كلمات التي قلتها لنا، ونعلم أيضا بصدقها وصحتها بسبب روح الرب القادر على كل شيء الذي أحدث تغييرا عظيما فينا، أي في قلوبنا، ولم يعد لنا رغبة لفعل الشر فعل الخير على الدوام. لكي ينجح أحد القادة في عمل الرب فإن ثقة الشعب بأنه مدعو من الله. يجب أن تتغلب على وجهة نظرتهم نقائصه وضعفاته البشرية. تذكر كيف شرح الملك بنيامين دوره القيادي: إني لم أمركم أن تحضروا مخافة مني أو لتعتقدوا أني أنا بذاتي أفوق الرجل البشري، ولكني مثلكم تماما، خاضعا لكل ضعف بشري جسديا وعقليا، ولكن هذا الشعب قد اختارني، وأبي قد كرسني وسمحت لي يد الرب أن أكون حاكما وملكا لهذا الشعب، ولقد أبقيت وحفظت بقوته التي لا تضاهيها قوة لكي يخدمكم بكل قدرة وعقل وقوة وهبها لي الله. قد يبدو لك قائد في كنيسة الرب ضعيفا وبشريا، أو قد يظهر لك قويا وملهما. الحقيقة هي أن كل قائد هو خليط من تلك الصفات وأكثر من ذلك. ما يساعد خدام الرب الذين يدعون إلى قيادتنا هو عندما نستطيع رؤيتهم كما فعل الرب عندما دعاهم. يرى الرب عبيده تماما بالكمال، يرى إمكانيتهم ومستقبلهم، وهو يعرف كيف يمكن تغيير طبيعتهم ذاتها، ويعرف أيضا كيف يمكن تغييرهم من خلال تجاربهم مع الناس الذين سيقودهم. قد يكون لديك خبرة جعلتك أقوى بواسطة الناس الذين دعيت لخدمتهم. دعيت ذات مرة كأسقف لشباب صغار عازبين. لست متأكدا ما إذا كانت أغراض الرب كانت أكثر التغييرات التي يمكن يساعده في عملها، فهم التغييرات التي يعرف أن سيعملوها فيه. إلى حد ما أنا لا أفهم، فإن معظم هؤلاء الشباب في ذلك الجناح تصرف كما لو كنت مدعو من الله خصيصا لأجلهم. رأوا نقاط ضعفي ولكنهم تجاوزوها. أتذكر شابا طلب استشارة حول خياراته التعليمية، قدمتها له، وبعد ذلك بأسبوع أخذ موعدا معي. عندما جاء إلى المكتب فجاءني بسؤال: أسقف، هل يمكن أن نصلي قبل أن نتحدث؟ وهل يمكننا الركوع؟ وهل يمكنني أن أصلي؟ طلبه فاجأني، ولكن صلاته فاجأتني أكثر من ذلك. كان شيء من هذا القبيل: أيها الأب السماوي، أنت تعرف أن الأسقف آيرينغ أعطاني مشروع الأسبوع الماضي وأنها لم تنجح. هذا حصل. أرجو إلهامه لمعرفة ما يجب علي فعله الآن. الآن قد تبتسمون لذلك، ولكن أنا لم أفعل. كان يعرف بالفعل ما يريد الرب أن يفعله، لكنه كرم منصب الأسقف في كنيسة الرب، وربما أراد أن تتاح لي الفرصة لربح ثقة أكبر لاستلام الوحي في تلك الدعوة. لقد نجح ذلك. بمجرد أن وقفنا وثم جلسنا، سلمت الإلهام. قلت له ما شعرت أن الرب يريد منه أن يفعله. كان عمره حين 18 عاما فقط، لكنه كان ناضجا في سنوات روحيا. كان يعرف بالفعل أنه ليس بحاجة الذهاب إلى أسقف مثل هذه المشكلة، لكنه تعلم أن يؤيد خدام الرب حتى في نقاط ضعفه، وأصبح في نهاية المطاف رئيس وتد. لقد حمل معه الدرس الذي تعلمناه معا. إذا كان لديك إيمان من الرب يقود كنيسة من خلال الوحي لهؤلاء الخدام الناقصين الذين دعاهم، فأن الرب سيفتح نوافذ السماء لها كما سيفعل لك. من تلك التجربة حملت الدرس بأن إيمان الشعب الذي نخدمه أحيانا أكثر من إيماننا يجلب لنا الوحي في خدمة الرب. كان هناك درس آخر بالنسبة لي: إذا كان هذا الفتى قد حكم علي بالفشل في تقديم نصيحة جيدة في المرة الأولى، فإنه لم يكن ليرجع أبدا ليسأل مرة أخرى. وهكذا عن طريق اختيار عدم الحكم علي حصل على التأكيد الذي رغب به. وهناك درس آخر من تلك التجربة خدمني بشكل جيد. على حد علمي لم يخبر أحدا في الجناح بأني لم أعطي إرشادا جيدا في البداية. لو كان قد فعل، فإنه لقل إيمان الآخرين في الجناح للثقة في إلهام الأسقف. أحاول ألا أحكم خدام الرب أو أتحدث عن ضعفهم الظاهر، وأنا أحاول أن أعلم ذلك عن طريق المثال لأطفالي. قد شارك جيمس رئيس جيمس إي فاوست مبدأ أحاول أن أتبناه وأنا أوصيكم به. نحن بحاجة إلى دعم وتأييد قادتنا المحليين لأنهم مدعوون ومختارون. يمكن لكل عضو في هذه الكنيسة يتلقى إرشادا من أسقف أو رئيس فرع أو وتد أو رئيس بعثة ورئيس الكنيسة ورفاقي. لم يطلب أي من هؤلاء الأخوة دعوتها، لا أحد كامل، ومع ذلك هم خدام الرب مدعوين منه بواسطة أولئك الذين يستحقون الإلهام، ويحق للأشخاص المدعوين مؤيدين مخصصين الحصول على دعم من المؤيد. قد أدى عدم احترام القادة الكنسيين إلى معاناة الكثيرين من الضعف وتراجع الروحي. علينا أن نتجاوز أي عيوب أو تآيل أو لطخات ملموسة للرجال المدعوون ليترأسونا، وأن ندعم المنصب الذي يحملونه. يبارك هذا الإرشاد خدام الله في جميع الظروف. في الأيام الأولى من كنيسة الرب بدأ القادة المقربون من النبي جوزيف سميث يتحدث عن أخطائهم، حتى مع كل ما رأوه وعرفوه من مكانته عند الرب انتشر روح النقد والغيرة مثل الطاعون. أحد الاثنى عشر وضع لنا كل معيار للإيمان والولاء الذي يجب أن يكون لدينا إذا كنا نخدم في ملكوت الرب. هنا هو البيان. أقتبس: دعا عدة شيوخ للاجتماع في الهيكل لجميع أولئك الذين يعتبرون جوزيف سميث نبيا ساقطا. كانوا يعتزمون تعيين ديفيد ويتمر كقائد جديد للكنيسة. بعد الاستماع إلى الحجج ضد النبي نهض بريغام يونغ وشاهد كان جوزيف نبيا، وأنا أعرف ذلك، وأنهم قد يفترون ويشهرون به بقدر ما يصيرهم، لكن لن يتمكنوا من تدمير تعيين نبي الله. يمكنهم فقط تدمير سلطتهم الخاصة وقطع الخيط الذي يربطهم إلى النبي وإلى الله وإغراق أنفسهم إلى جحيم. هناك الخيط الذي يربطنا إلى الرب في خدمتنا، ويمتد من حيث كنا مدعوين الخدمة في الملكوت صعودا من خلال أولئك المدعوون ليترأسون في الكهنوت وإلى النبي الذي هو مربوط إلى الرب. يتطلب إيمانا وتواضعا للخدمة في المكان الذي دعينا إليه، وأن نثق بأن الرب دعانا مع أولئك الذين يترأسوننا ونؤيدهم بإيمان تام. سوف تكون هناك أوقات كما كانت في أيام كيرتلاند عندما نحتاج إلى إيمان وصدق بريغام يونغ للوقوف في المكان الذي دعانا إليه الرب مخلصين لنبيه وإلى القادة الذين وضعهم. أقدم شهادتي المخلصة وفوق ذلك السارة بأن الرب يسوع المسيح يقود الدفة، يقود كنيسته وخدامه. أشهد أن توماس إس مونسون هو الرجل الوحيد الذي يحمل ويمارس جميع مفاتيح الكهنوت المقدس على الأرض، وأصلي بالبركات لجميع الخدام المتواضعين الذين يخدمون طواعية وكما يجب في كنيسة يسوع المسيح المستعدة التي هو يقودها شخصيا. أشهد أن جوزيف سميث رأى الله الآب ويسوع المسيح وتحدث معه، واستعيدت مفاتيح الكهنوت لمباركة جميع أبناء الآب السماوي. إنها مهمتنا وأمانتنا أن نخدم في مكاننا في قضية الرب باسم يسوع المسيح. آمين.
الإخوة، نعرب عن امتناننا حضوركم هذه المساء، كما نشكر الجوقة تلك الموسيقى الجميلة التي قدمتها، ونشكر كل ما شارك وساعد في تحضير الإنجاز هذا العمل. تختتم الجوقة هذه الجلسة بغناء ترنيمة نصلي دائما لك. يقدم الصلاة الخاتمية الشيخ رافائيل إيبينو من السبعين.
Our Heavenly Father,
أبونا السماوي,
at the conclusion of this wonderful priesthood session,
نهاية هذه الجلسة القهنوت, ممتنين لروحة الأخوة اللي وجدنا اليوم هنا, ممتنين للنبي والتعليمات من قضاء الكنيسة استلمنا في هذا الاجتماع. نشكرك على الإنجيل المستعاد وسلطة القهنوت ونبينا الحي. نصلي لنبينا الرئيس توماس إس مانسون ومستشاره والرابطة الاثنى عشرة. أبونا, نعبر عن امتناننا الخاص لابنك يسوع المسيح وللفرصة لنخدمه. نشكرك على عزيمته الفاتح أن نأتي إليه, ونحكي كل هذه الأشياء باسم يسوع المسيح. آمين.